بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الروضة النبوية، شرح العقيدة الواسطية للشيخ زيد بن عبد العزيز الفياض رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى استكمالا لشرح كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ولأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. قال رحمه الله: قال الشيخ، أي شيخ الإسلام، وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة، فقسمان يقولون تجري على ظواهرها، وقسمان يقولون على خلاف ظواهرها، وقسمان يسكتون. أما الأولون فقسمان، أحدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين، فهؤلاء المشبهة، ومذهبهم باطل أنكره السلف وإليه توجه الرد بالحق. والثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله تعالى، كما يجري اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله، فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوق إما جوهر محدث وإما عرض قائم به، فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراض، والوجه واليد والعين في حقه أجسام. فإن كان الله عز وجل موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة، وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله ويداه صفات ليست أجساما يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين. وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره من السلف، وعليه يدل كلام جمهورهم وكلام الباقين لا يخالفه، وهو أمر واضح. فإن الصفات كالذات، فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس ذوات المخلوقين، فكذلك صفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقين. ومعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته.
بالعرض والأجسام وكذا هذا يترك باعتبار البشر، نعم، باعتبار المخلوقين نعم، أما إذا جئنا إلى الله عز وجل فنقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ما نقول ليس أجساما أو أجساما، إنما نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا نذكر مثل هذه الألفاظ. إذن عندنا قسمان، القسمان الأولان من يجري الصفات على ظاهره، وهؤلاء قسمان، قسم جعل الظواهر ما يماثل المخلوقين وهؤلاء هم الممثلة وقد رد عليهم السلف، وقسم أجرى على ظاهرة لائق بالله سبحانه وتعالى. ولهذا كلمة نجر الرسول على الظاهر، أنا أتمسك بالظاهر، أي ظاهر؟ وهذا ليس في صفات الله عز وجل يا إخواني وأسماء فقط، بل حتى في النصوص من جهة الفهم في الأحكام، أنا أقول هذا ظاهر النص، أي ظاهر؟ الظاهر هو ما يليق بالله في الأسماء والصفات، الظاهر هو ما يوافق الشريعة لا ما يخالفها، هذا الظاهر وافق الشريعة فكان المعنى الشرع متوفرا فيه، ووافق لغة العرب فإن لغة العرب تأتي مثل هذا. نعم.
قال: فكما أن ومعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته، فمن يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه. وما أحسن ما قاله بعضهم،
يعني أنت متى تقول الظاهر هذا هو أن صفات الخالق صفات المخلوقين، هذا الظاهر ما تفهم أنت من الصفات إلا ما يماثل المخلوقين. الظاهر أن الله له صفات تليق به وأن المخلوق له صفات تليق به. الظاهر في نسبة الصفات إلى المخلوق شيء، والظاهر في نسبة الصفات إلى الخالق شيء. هل ذات الله عز وجل كذوات المخلوقين؟ تقول أنت لا، لا يمكن. إذن لماذا قلت صفات المخلوقين كصفات الخالق، أو صفات الخالق كصفات المخلوقين؟ ولهذا كلمة أو قاعدة القول في الصفات كقول في الذات قاعدة يصابر ورد بها على الاثنين، على الممثلة وعلى المعطلة، وهي القاعدة الذهبية. لأن المعطلة مهما عطلوا ما يعطلون ذاتا، ولا يقولون بأننا نعطل الذات لكون المخلوقين لهم ذوات، ما يعطلون ذات إلا الغلاة يقولون نقول هو معدوم ولا موجود ولا ولا آخر. والممثلة لا يجعلون ذات الله كذوات المخلوقين فيقولون كما أن الله ذاتا وكما أن المخلوقين ذوات، إذن تكون ذاته سبحانه كذوات المخلوقين، عند الذات يقفوا. طيب لماذا؟ لهذا نلزم الممثلة بهذه القاعدة. أنتم جعلتم علم الله كعلم المخلوق، وجه الله كوجوه المخلوقين، يديه كأيدي المخلوقين، على ما لا تجعلون ذاته وكذوات المخلوقين بالقاعدة؟ أنتم تقولون الله خاطبنا بما نعرف ونحن لا نعرف من هذه الصفات إلا ما يماثل المخلوقين. طيب والله خاطبنا بعض أيضا في الذات ونحن لا نعرف من الذات إلا كذا، نفس القاعدة، على ما قلتم لا إلا الذات. وكذلك المعطلة يقولون علمه مخلوق، لأنه قلنا بأن له علما والمخلوق له علم يبقى اقتضى المماثلة، ولو قلنا له قدر والمخلوق قدر يبقى اقتضى المماثلة وهكذا. طيب ولو قلنا بأن له ذاتا والمخلوقين ذواتها يقتضي المماثلة، فعطلوا الذات كما عطلتم الصفات أبدا. لهذا هذه القاعدة قاعدة عظيمة جدا، وهي القول في الصفات كالقول في الذات، فإذا قيل كيف استوى فقل كيف هو. نعم.
وما أحسن ما قاله بعضهم إذا قال لك الجهمي كيف استوى وكيف ينزل إلى السماء الدنيا وكيف يداه ونحو ذلك، فقل له كيف هو في نفسه. فإذا قال لك لا يعلم ما هو إلا هو وكنه الباري غير معلوم للبشر، فقل له والعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف.
تمام. أنتم جعلتم كيفية للصفة أن صفات الخالق كصفات المخلوقين، طب اجعلوا كيفية للذات الموصوف. فإن قلتم لا محال أن نعلم كيفية الموصوف، قلنا كذلك أيضا محال أن نعلم صفة كيفية هذه الصفة. نعم.
فكيف يمكن أن تعلم كيفية صفة موصوف لم تعلم كيفيته، وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي لك. بل هذه المخلوقات في الجنة، قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. وقد أخبر الله تعالى أنه فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان نعيم الجنة وخلق من خلق الله كذلك، فما الظن بالخالق سبحانه؟ وهذه الروح قد علم العاقل اضطراب الناس فيها وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها، أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى، مع أننا نقطع أن الروح في البدن وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء وأنها تسل منه وقت النزع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة، فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون هذه الصفات ثابتة لها بحسبها. وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها،
هذه مخلوقات، نعيم الجنة هذا مخلوق لأن الجنة مخلوقة، والنعيم الذي فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هذه مخلوقة، ومع ذلك نحن لا نعرف كنها هذه المخلوقات. كذلك الروح التي بها تحصل الحياة، فإذا خرجت الروح مات الإنسان، ومع ذلك لا نعرف كنها الروح.
والسلام على رسول الله صلى الله
عليه وسلم، معنا نعيش بها.
قال شيخ الإسلام
ومع ذلك لا نعرف كنها.
رحمه الله تعالى.
فكيف بالخلق سبحانه؟
باب تفسير التوحيد وشهادة
الله.
وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها ويقولون.
هذه مذاهب الناس في الصفات. فقسمان يجعلان هذه النصوص على ظواهرها، وهم الممثلة و. أهل السنة والجماعة. نعم.
وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها ويقولون هي على خلاف ظاهرها، أعني الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول هو صفة لله تعالى قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية، أو يثبتون بعض الصفات أو يثبتون الأحوال دون الصفات على ما قد عرف من مذاهب المتكلمين.
بين المعطلة وبين المعتزلة، بين المعطلة الجهمية وبين المعطلة المعتزلة وبين المعطلة الأشعرة، كلهم معطل. نعم.
فهؤلاء قسمان.
الجهمية ينفون الأسماء والصفات، والمعتزلة ينفون الصفات دون أسماء، والأشاعرة ينفون جل الصفات ويثبتون 7 صفات. نعم.
معنى شيخنا يثبتون الأحوال دون الصفات، الأحوال بمعنى.
نعم.
الأحوال هنا بمعنى.
لعل من الأفعال يعني. الأفعال. نعم.
قال فهؤلاء قسمان، قسم يتأولونها ويعينون المراد، مثل قولهم استوى بمعنى استولى، أو بمعنى علو المكانة والقدر، أو بمعنى ظهور نوره للعرش، أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلك من معاني المتكلمين. وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمناه. وأما القسمان الواقفان فقسم يقولون يجوز أن يكون المراد بظاهرها،
يعني القسمان اللذان ينفيان الظاهر، إما أنهم قسم نفاه بالتأويل وهو التحريف فعينوا المراد وقالوا استوى معنى استولى، وقسم قال الله أعلم بما أراد بها لكن نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمناه، لكن الله أعلم بالمراد وهم المفوضة. نعم.
وأما القسمان الواقفان فقسم يقولون يجوز أن يكون المراد بظاهرها المراد اللائق بها لله تعالى، ويجوز أن يكون المراد صفة لله، وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. وقسم يمسكون عن ذلك كله، ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. فهذه الأقسام الستة
يعني
التي لا يمكن
نقرأ ولا نقول شيئا، اقرأ بس الألفاظ ولا تتكلم في المعاني مطلقا، فلا يزيدون على تلاوة القرآن معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. قسم القبلة اللي هو الواقف يقول يجوز أن يكون المراد المراد بظاهرها المراد يجوز أن يكون المراد بظاهرها المراد اللائق بالله سبحانه وتعالى، ويجوز أن يكون المراد صفة لله سبحانه وتعالى، يعني يجوز أن تؤول، يجوز أنها أن تكون صفة حقيقية، لم يجزموا بشيء توقفوا. والثاني يقول لا، ما قالوا شيئا، قالوا لا تدخلون في هذا الباب أبدا، إنما نقرأ هذه النصوص ولا نتكلم فيها بشيء. نعم.
فهذه الأقسام الستة التي لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها، والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثانية. انتهى كلامه.
هي إمرار هذه الصفة على ظاهرها ألائق به سبحانه وتعالى، وأن هذا الظاهر فيه إثبات الصفات الحقيقية لله سبحانه وتعالى، نثبتها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، ونقول ليس كمثله شيء هو السميع البصير، ليس كمثله شيء هو السميع البصير وهو الضابط في هذه المسألة، فليس كمثله شيء هو السميع البصير هو السميع البصير إثبات الصفات، ليس كمثله شيء مع نفي المماثلة، فله يدان لا يمثلهما يدان، له وجه لا يماثله وجوه. يبقى جمعنا بين الإثبات والنفي، إثبات ماذا ونفي ماذا؟ إثبات الصفات الله سبحانه وتعالى، ونفي أن تكون صفات الله عز وجل كصفات المخلوقين، لكن نقول هذه صفات حقيقية، له يدان حقيقيتان، له وجه حقيقي ينزل نزولا حقيقيا، يستوي استواء حقيقيا، كل ذلك على ما يليق بجلاله، لا ندخل في ذلك بالكيفية لأننا لا نعلم الكيفية، إنما من جهة المعنى نحن نعلم أن هذه النصوص تقتضي إثبات هذه الصفات الحقيقية له سبحانه وتعالى، ونتبرأ من طريقة الممثلة ومن طريقة المعطلة. ولهذا يعود الأمر هذا كله إلى التمثيل والتعطيل، ولهذا يقول شيخ الإسلام في الوسطية كما سيأتي وأهل السنة الجماعة في هذا الباب وسط بين الطائفتين بين الممثلة والمعطلة، لأن أصناف هذه كلها في التعطيل اللي هما قسمان تأولاها يعني ينفيان للظاهر، ومنهم من يتأول ومنهم من يقول الله أعلم بما أراد، وقسمان يقفان، منهم من يقول يجوز أن يكون المراد بظاهرة المراد اللائق به ويجوز أن يكون المراد صفة لله، وقسم آخر قال لا نزيد على التلاوة، كل هذا تعطيل، كل هذا تعطيل، يبقى دي أربعة أقسام داخلة في التعصيب. طيب يبقى قسمان من الستة، قسم هم أهل السنة والقسم الآخر هم الممثلة. فعاد الانحراف هذا الباب إلى التمثيل والتعطيل. ولهذا كانت هذه الآية ذهبية ترد على الطائفتين، ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. لكن المعطلة أقسام، المعطلة أقسام. نعم.
عشان القسم الأخير ده يطلق عليه الواقفة.
آه. هذا القسم الأخير يقال واقف.
يعني نعم. ممثلة معطلة واقفة.
لا، الواقفة من المعطلة. لكل من عطل هذه النصوص عن صفات الباري سبحانه وتعالى وأنه يوصب حقيقة فهو معطل، لكن يتفاوتون. فالجهمية معطلة، والمعتزلة معطلة، والأشعار معطلة، والواقفة معطلة، لأنه ما يثبتون الصفات على حقيقة. كل من لم يثبت الصفة على حقيقتها اللائق بها سبحانه وتعالى فهو معطل، وكل من جعلها كصفات المخلوقين فهو ممثل مفوضة. نعم، لكن التفويض أيضا بركات. نعم. لا نثبت، لا نثبت معنى نعم، ولا كيفية. نعم، الممثلة معطلة من وجه، كما أن المعطلة ممثلة من وجه، القاعدة الكلية كل ممثل معطل وكل معطل إيه ممثل. نعم، هيعود أيضا إلى تمثيل وتعطيل. لأن قلت الممثلة معطلة قلنا والمعطلة ممثلة، هنعود إلى ممثلة ومعطلة. نعم. قال والصواب في كثير من الصفات وحديثها القطع بالطريقة الثانية. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. قال الشارح رحمه الله تعالى: التسبيح والتنزيه والتبرئة من العيوب، أي ولأنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره.
التسبيح التنزيه والتبرئة من العيوب. نعم.
أي ولأنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره، ولأن رسله صادقون مصدقون، وقد أخبروا عن الله أنه متصف بصفات الكمال، وهم لا يقولون إلا الحق والصدق، وقد بلغوا ما أرسلوا به على الوجه الأكمل. فمن نهج نهج الرسل وسار على طريقتهم صدقهم فيما أخبروا به، ومن حاد عن سبيلهم كذبهم ورد ما جاءوا به بالتكذيب الصريح أو بالتأويل الفاسد.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا. تقول أنت ما يليق أن ينزل ربنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله يأتي لفصل القضاء بين عباده، وأنت تقول لا، ما يأتي؟ سبحان الله. فإن كنت متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم فاقبل كلامه وبلغ كلامه، واعلم أن كلامك هذا أيها المعطل كلام باطل، لأنك تقول بأن هذه النصوص لا تجري على ظاهرها، لأن هذا الظاهر كفر لو أثبتناه لله. بل الله ليس مستويا، الله ما ينزل، لأننا لو أثبتنا أن الله ينزل وأن الله مستوي فقد أثبتنا ما لا يليق بالله عز وجل. ولذا يقولون هذا الظاهر كفر، هذا الظاهر كفر. والممثلة يقولون هذا الظاهر هو قمة الإيمان، لكن الظاهر الذي يجعلونه ممثل المخلوقين. نعم.
ونزه الله نفسه عما نسبه إليه المشركون من اتخاذ الصاحبة والولد وعن كل نقص وعيب. وفي اقتران السلام على المرسلين بتسبيحه لنفسه ما يتضمن الرد على كل مبطل ومبتدع. فسلامه عليهم يقتضي سلامتهم من كل ما يقول المكذبون المخالفون لهم، ويتضمن سلامة كل ما جاءوا به من الكذب كل ما جاءوا به سلامة كل ما جاءوا به من الكذب والشرك والنقص والعيب. وأعظم ما جاءوا به التوحيد ومعرفة الله بصفات كماله مما وصف به نفسه على ألسنة رسله. وهذه الآية كقوله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.
الحمد لله على صفات كماله وجلاله، وسلام على عباده الذين اصطفى، الذين عرفوا ربهم سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته وتعبدوا الله عز وجل بآثار هذه الأسماء والصفات. نعم، وهذا دليل على أن الناس طائفة، طائفة مستقيمة وطائفة ضالة منحرفة. لا بد من هذا التقسيم في البشر، هناك المهتدي وهناك الضال، هناك المقبول وهناك المردود، هناك من هو على الهداية وهناك من هو على الغواية. أما منهج كله يقبل، حرية الفكر، حرية الرأي، كيف حرية فكر ورأي؟ حرية فكر ورأي يا من تدافع، طب أنت ضل مضل منحرف كافر، ياك تعارض، ده رأيي، رأيي، رأيي أن تقتل، رأي حرية. ولا تقول لي ليه وما الدليل؟ نقول والله يا أخي أنت تقول الدليل، أنا عندي حرية فكر، حرية رأي، تقول لي الدليل. ولو رجعنا إلى الدليل معناه ما في حرية مطلقة، إنما الحرية في قالب المقبول، إنما الحرية المطلقة هذا تفلت. إنما نعم أنا حر في التعبير بما دلت عليه الأدلة، بما هو خاضع للأصول، إنما حرية اعتقاد، حرية رأي، حرية فكر، كل يقول ما يريد. وإذا جاء لهذا الرجل قيل له لما تقول هذا، يقول لا أنا عندي حرية، لا تحجر علي، خلاص وأنت لا تحجر علي، لا تحجر. لماذا تجعل رأيك هو المقبول ورأيه هو المرفوض؟ أنا أرى أنك تقتل، يقتلك الحاكم، نرفع أمرك الحاكم يقتلك الحاكم، أنا أرى أنه لا تفعل كيت وكيت ولا تقول كيت وكيت، أراك ضالا مضلا، على ما تتغيظ؟ على ما حرية فكرك أن الحجاب هذا لا ينبغي أن يكون في النساء؟ لماذا هذه حرية الفكر هذه وتحارب الحجاب؟ تقول هذه حرية فكر، فإذا جاء من يقول الحجاب تقول خرجت بتشددك، أنت متشدد. طب وأنت متسيب، من الذي يحكم بيننا؟ أنت تقول أنت متشدد وأنا أقول أنت متسيب مميع ديوث، من الذي يحكم بيننا؟ لابد أن نرجع إلى حكم، ولا أجل من أن يحكم بيننا. قال الله قال رسوله، فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ليس ردوه إلى الأفكار والآراء، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن لابد من تقسيم البشر، فريق في الجنة وفريق في السعير. ما لماذا الجنة والنار يا إخواني؟ الجنة يدخلها من والنار يدخلها من؟ ومن يدخل النار إما أن يدخلها إلى أبد وإما أن يدخلها إلى الأبد على حسب جريمته. فالله عز وجل جعل جنة ونار، وبناء على ذلك جعل فريقا في الجنة وفريقا في السعير، فجعل هناك من يأخذ بالاستقامة وأسبابها ليكون من أهل الجنة، هؤلاء الجنة ولا أبالي، وهناك من يأخذ بأسباب دخول النار فيعمل بعمل أهل النار، وهؤلاء للنار ولا أبالي، فريق في الجنة وفريق في السعير. لا بد من التقسيم، لكن التقسيم هذا مبني على علم ورع ولا مبني على هوى؟ لكن لا بد من تقسيم. فمسألة تقسيم الناس وتصنيف الناس هذه ضرورة شرعية. من يأتي يلغي هذا التصنيف ويقول احنا ما نقول هذا كافر وهذا مسلم، هذا يهودي وهذا كذا، لا كلنا أبناء أمة واحدة، لا فرق بيننا بأي اعتبار من الاعتبارات. كيف لا فرق بأي اعتبار من الاعتبارات؟ لا فرق. فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ الله يقول هذا سبحانه وتعالى، ونحن نقول لا فوارق بين الناس بأي اعتبار من الاعتبارات؟ لا، هناك الفوارق. حتى الصحابة في الفضل هناك الفوارق. هل أنتم تاركوا لصاحبي؟ كل خوخة إلى المسجد تسد إلا خوخة أبي بكر. ما أحد يقول ليه النبي بيميز؟ النبي حبابك، أعوذ بالله، النبي أعطى أبا بكر قدره، ما حاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه منازل، هذه منازل أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. فهذه الفضائل محفوظة، يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. هذه أمور لابد أن تراعى، فحتى في الفضل يتفاضلون، وأهل الجنة في الجنة يتفاضلون بحسب أعمالهم وإيمانهم. إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على صورة أشد نجم إضاءة في السماء. إذن حتى أهل الجنة يتفاضلون، وأهل النار في دركات أيضا يتفاوتون. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أبو طالب في ضحضاح من النار. هذا التفاضل راجع لماذا يا إخوان؟ في أهل الجنة والتفاوت في أهل الجنة وأهل النار راجع إلى العمل، راجع إلى العمل. إذا لابد من التفريق، تصنيف الناس ضرورة شرعية، وإلا من يقول بإلغاء الفوارق أو طب قم أنت وأنا أجلس مكانك لا فرق بيني وبينك، يقول لا لا أنت بتنفعش، يبقى أنت خالفت قاعدتك. لماذا ما أنفع؟ ليه؟ أنت متشدد، تصنفني، صنفتني أنا آخر وأنت آخر وكلنا آخر، خلاص طالما الوصف آخر قم يا آخر عشان نجلس الآخر. أنت يا آخر لا فرق بيني وبينك في زعمك أنت، فعلى ما تعارضني؟ على ما تعارضني؟ أقول أنت ضال، خلاص قل أصبت. نعم، الله المستعان، الله المستعان. قاعدة يفسد بها الخلق والخليقة، تفسد الأرض بها. نعم.
وهذه الآية كقوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، فإنه يتضمن حمده بما له من نعوت الكمال وأوصاف الجلال والأفعال الحميدة والأسماء الحسنى وسلامة رسله من كل نقص وعيب. فالرب سبحانه حمد نفسه وسلم على عباده وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بتبليغ ذلك. فإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، كان قد حمد الله بما حمد به نفسه وسلم به هو على عباده، فهو سلام من الله ابتداء ومن المبلغ بلاغا ومن العباد اقتداء وطاعة. فنحن نقول كما أمرنا الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ولما كان التسبيح يتضمن التنزيه والتبرئة من النقص بدلالة المطابقة ويستلزم إثبات الكمال، كما أن الحمد يدل على إثبات صفات الكمال مطابقة ويستلزم التنزيه من النقص، فرق بينهما في هذا الموضع وفي مواضع كثيرة.
كلام رائع، كلام الحافظ ابن كثير، هذا كلام رائع، إشارة إلى قاعدة العلماء أن إثبات صفات الكمال يقتضي التنزيه من النقص عن النقص، وأن التنزيه عن النقص يقتضي إثبات الكمال. فحينما تثني على الله عز وجل بصفات الكمال هذه تكون مطابقة. طيب واللزوم، واللزوم التنزيه عن النقص، اللي ما يثبت الكمال إلا بتنزيه عن النقص. كذلك حينما تنزه الله عز وجل عن النقص هذه مطابقة، تنزيه عن النقص هذه مطابقة. طيب وتستلزم ماذا؟ إثبات الضد وهو الكمال. ولهذا ليس عندنا نفي محض، إنما النفي الذي عندنا هو المستلزم للكمال. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لكمال أحديته وصمديته، وهكذا. فالنفي عندنا يتضمن ماذا؟ الكمال، والكمال عندنا يتضمن النفي. نعم. فالحمد لله تتضمن سبحان الله، وسبحان الله يتضمن الحمد الحمد لله. ولهذا كان قول القائل سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفة على لساني ثقيلة في الميزان حبيبة إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكان من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة كانت له كذا وكذا وكذا. فالجمع بين التسبيح والتحميد وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. نعم. إذن هذه الآية عظيمة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، عما يقوله الجاهلون، عما يقوله المحرفون، عما يقوله الملحدون في أسمائه وصفاته، كما قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. إذن هناك من يصف الله عز وجل بالنقص، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سلام على عباده الذين سلموا من وصف الله عز وجل بالنقص والعيب، وإنما وصف الله عز وجل بكل كمال وجمال. فعندنا صنفان، صنف وصف الله عز وجل بالنقائص والعيوب ولم يصفه بالكمال والجلال، وصنف وصف الله عز وجل بالكمال والجمال ونزه الله سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب، فهؤلاء سلام عليهم، سلام عليهم، الله أكبر، رضي الله عز وجل عنهم ورضوا عن هؤلاء الذين عرفوا الله بشرعه سبحانه وتعالى، فقالوا في الله ما قاله الله عن نفسه، سموا الله ووصفوا الله وأخبروا عن الله بما يليق بجلاله سبحانه وتعالى مما ذكر الله عز وجل في كتابه وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. هذا في باب الأسماء والصفات، قله في كل باب، في باب الشرع، في باب القدر، في كل باب من الأبواب، فإننا نتبع في ذلك ونصف الشرع بما يقتضيه من الكمال، وننزه الشرع عن كل نقص وعيب. ولهذا كان أهل السنة والجماعة وسطا في كل باب من الأبواب، وهم وسط في فرق هذه الأمة كما أن الإسلام وسط في الملل كلها. نعم. طيب نكتفي بهذا.